نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر زكريا. هذه الدراسة هي من إعداد الراعي تشاك سميث. وموضوع حلقة اليوم هو دينونة الله على الأمم. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السادس من سفر زكريا. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ دراستنا بقراءة الأعداد الثلاثة الأولى من الأصحاح السادس من سفر زكريا، حيث نقرأ: فعدت ورفعت عيني ونظرت، وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين، والجبلان جبلا نحاس، في المركبة الأولى خيل حمر، وفي المركبة الثانية خيل دهم، وفي المركبة الثالثة خيل شهب، وفي المركبة الرابعة خيل منمرة شقر. صديقي المستمع، كما أشرنا في مكان سابق، إن الرؤى عموما خاضعة للتفسير والتأويل، وغالبا ما يكون معناها محجوبا إلى حد ما. فإن لم يعطي الرب التفسير، يكون المجال مفتوحا للتأمل والتخمين، مما يؤثر على مصداقية التفسير. أقول هذا لأوضح أنه عندما نصل إلى هذه الرؤية، فأنا شخصيا لا أفهمها تماما، فهنا لا يعطينا الله تفسيرا واضحا بما فيه الكفاية فيما يتعلق بألوان هذه الخيول المتعددة الألوان. البعض يرون أن هذه المركبات الأربع تمثل الأربع الممالك، وبعد ذلك يقرؤون العدد الخامس، هذه هي أرواح السماء، ويظنون أنها تشير إلى ما ورد في سفر دانيال الأصحاح السابع والعدد الثاني، حيث قيل إن دانيال رأى في رؤيا أربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وهي تمثل الأربع ممالك، وهم يعتقدون أن مملكة بابل تمثلها هنا الخيل الحمر، والتي لم تذكر مرة أخرى فيما بعد، لأن تلك المملكة لم تكن قائمة في ذلك الحين. أما المركبة الثانية ذات الخيل الدهم أي السوداء، فهي مملكة الفرس التي تحركت إلى أرض الشمال ضد البابليين. والمركبة الثالثة ذات الخيل الشهب أي البيضاء، فهي اليونان، فخرجت وراءها إلى الشمال لتحطيم الفرس. أما المركبة ذات الخيل المنمرة فهي الرومان الذين هزموا الإمبراطورية اليونانية، فقيل عنها أنها تخرج إلى أرض الجنوب، لأن مصر الواقعة نحو الجنوب كانت آخر ممتلكات الإمبراطورية اليونانية التي أخضعها الرومان. أما الشقر فكانت مع المنمرة، لكنها بعد ذلك خرجت وحدها. ويقول المفسرون إن هذه تشير إلى القوط والوندال الذين تمشوا في الأرض هنا وهناك، أو السلوقيين واللجاديين، وأولئك كانوا فرعين من الإمبراطورية الرومانية. البعض الآخر يميل إلى الاعتقاد بأن هذه الرؤية تشير بصفة عامة إلى تصرفات مملكة العناية الإلهية في إدارة هذا العالم. فكثيرا ما قيل عن الملائكة أنهم مركبات الله، كما نقرأ في المزمور 68 والعددين 17 و18. أما تصرفات العناية الإلهية نحو الأمم والكنائس فتمثلها ألوان الخيل المختلفة. والذين يميلون إلى هذا التفسير يرون أن مشورات وأوامر الله هي أصل ومنبع كل الحوادث، وهي ثابتة وراسخة مثل جبل من نحاس، فإن استطعنا أن نقبض بين ذراعينا على الجبال ونحركها فإننا نستطيع أن نغير مشيئة الله. فنحن لا نستطيع أن نغير مشيئة الله ولا أن نغير قصدا من مقاصد الله. فمهما سمحت لنا العناية الإلهية سواء في شؤوننا العامة أو الخاصة، فلنذكر أنها آتية إلينا من جبل نحاسي، ولذلك من الحماقة أن نعترض عليها، ومن الحكمة أن نقبلها. والملائكة هم خدام الله، وهم يستخدمهم كجيوش السماء لتنفيذ مشيئته بين سكان الأرض. إنهم المركبات أو الخيل التي تجر المركبات العظيمة في القوة والاقتدار. فالمركبات من نار والخيل من نار لكي تحمل أحد الأنبياء إلى السماء وتحرس الآخر على الأرض، وكلها خاضعة لمشيئة الله. هذه هي أرواح السماء الأربع التي يبدو أنها تهب كما تشاء من كل الجهات الأصلية الأربع، ولكن الله يمسك بها في قبضته ويخرجها من خزائنه متى يشاء. أو بالأحرى مستمعي الكرام، هذه هي الملائكة الخارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها لكي تخدمه وترى مجده في العالم العلوي وتخدم مجده في هذا العالم، فهذه هي مهمتها. ثم نقرأ الأعداد من الرابع إلى الثامن. فسألت الملاك الذي كلمني: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك: هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها، التي فيها الخيل الدهم تخرج إلى أرض الشمال، والشهب خارجة وراءها، والمنمرة تخرج نحو أرض الجنوب. أما الشقر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض، فقال: اذهبي وتمشي في الأرض. فتمشت في الأرض، فصرخ علي وقال: هو ذا الخارجون إلى أرض الشمال قد سكنوا روحي في أرض الشمال. نرى في العدد الثامن مستمعي الكرام: هؤلاء قد سكنوا روحي في أرض الشمال، أن الله تمم إرادته ونفذ كلمته إذ صب جامات غضبه على أعداء الكنيسة، ورحم الكنيسة رحمة جزيلة بعد أن أرجأ هذا الإجراء طويلا، وهكذا سكنت روحه. والآن إذ ننتقل إلى الجزء الأخير من هذا الأصحاح، حيث لا نفسر الرؤية بل نتعامل مع تفسير نبوة بارزة عن المسيح. وهذا الرمز أو هذه العلامة ليست كالجزء السابق، رؤيا لم يراها إلا النبي زكريا وحده، بل إن هذه العلامة رآها كثيرون. إن الله لم يتكلم فقط في أوقات مختلفة، بل بطرق مختلفة أيضا. تقول الآيات من التاسعة إلى الثالث عشر: وكان إلي كلام الرب: خذ من أهل السبي من حلداي ومن طوبية ومن يدعيا الذين جاءوا من بابل، وتعال أنت في ذلك اليوم وادخل إلى بيت يوشي بن صفنية، ثم خذ فضة وذهبا واعمل تيجانا وضعها على رأس يهوشع بن يهوصاداق الكاهن العظيم، وقل له: هكذا قال رب الجنود: هو ذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال، ويجلس ويتسلط على كرسيه، ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. كما سبق وقلنا مستمعي الكرام، يتكلم هذا الجزء من الأصحاح عن المسيح ككاهن وملك على كنيسته. فتكلم في رمز أو علامة، حيث نرى أولا الطقس البارز الذي عينه الله، وهو تتويج يهوشع رئيسا للكهنة. ومما نلاحظه أن يهوشع استخدم هنا كإيضاح مصغر عن تتويج المسيح العتيد، الغصن الذي يجمع في شخصه وظيفتين هما الكاهن والملك. فما تميز به يهوشع رئيس الكهنة أن الله أجرى معه أمرا لكي يكون رمزا للمسيح أي ليكون كاهنا على رتبة ملك صادق الذي كان كاهنا وملكا. وكان يهوشع أبعد من أن يطمح في التاج، ولم يفكر الشعب في أن يكون رئيسهم متوجا، لكن النبي زكريا صدر له الأمر بأن يتوج يهوشع كأنه كان ملكا، وهذا ما تعجب منه يهوشع والشعب أيضا. نحن أيضا عندما نفعل ما نحن متأكدون منه أنه يسر الله، كما كان الحال في هذا الأمر، فإننا لا نخشى الناس. وهكذا نرى كيف انتهت الرؤى، وأتى الصباح وأمر النبي أن يعمل تيجانا لتتويج الملك والكاهن. ولا شك أن زكريا هنا تعجب، لأنه يعلم أن التيجان لا تخص الكاهن العظيم بل الملك. لكن يهوشع هنا كان يرمز للرب يسوع المسيح الذي في شخصه يجمع بين الكهنوت والملك، ولم يكن ممكنا لأي واحد في العهد القديم أن يجمع بين الكهنوت والملكوت، فالأول تخصص به سبط لاوي والثاني سبط يهوذا. لكن ثمة شخص فريد في العهد القديم هو ملك صادق الذي جمع الأمرين معا، وهو رمز لربنا يسوع المسيح. وقبل أن نكمل مستمعي الكرام، أدعوكم لنستمع إلى هذه الترنيمة معا. إن الله كان قد وعد أنه من نسل داود سيأتي الذي سيجلس على العرش ويحكم، وفي الحقيقة إن كلمة الغصن هي اسم الشخص الذي سيأتي من نسل داود، رئيس كهنتنا الأعظم الذي قد اجتاز السماوات لأجلنا. فنحن الأمم لا يشكل هذا لنا مشكلة، لكن يمكن أن يقول اليهودي: كيف يمكن أن يكون يسوع رئيس كهنتنا الأعظم وهو من سبط يهوذا، في حين أن الكهنوت هو لبني لاوي؟ لهذا يكتب في الرسالة إلى العبرانيين موضحا أن يسوع المسيح ليس فقط بصفته رسولا متفوقا على موسى ويشوع، بل هو أيضا بصفته رئيس كهنة قد اجتاز السماوات. وكما كان رئيس كهنة العهد القديم يجتاز 3 أمكنة، أي الدار الخارجية والقدس وقدس الأقداس لتقديم الذبيحة الكفارية، كذلك اجتاز يسوع 3 سماوات: سماء الغلاف الجوي، سماء النجوم، ومسكن الله بعد تقديمه الذبيحة النهائية الكاملة على الصليب. وقد كان رئيس الكهنة اليهودي يدخل مرة واحدة في السنة إلى قدس الأقداس للتكفير عن خطايا الشعب، ولم تكن خيمة الاجتماع سوى نسخة محدودة عن الحقيقة السماوية. لكن عندما دخل يسوع قدس الأقداس السماوي بعدما أن تم الفداء، حلت حقيقة السماء ذاتها، وإذ تحرر الإيمان المسيحي من ذلك الذي هو أرضي، فهو يتميز بالسماوي. إن وظيفة الملك والكاهن كانتا في العهد القديم منفصلتين انفصالا تاما، فوظيفة الملك كانت لبيت داود فقط، فيما كانت وظيفة الكاهن لبيت لاوي كما سبق وقلنا. لكن هذا العمل هنا نراه مرتبا من الله، فنبوة المسيح وكهنوته كانا بتعيين إلهي، ولا يقلل أي المنصبين من ألوهية المسيح الأزلية أو المساواة بين الأقانيم 3. وتجدر الإشارة إلى أن المزمور 2 يميز الابن بوصفه الملك والمسيح، فإن الرب يسوع هو الملك الكاهن. لنقرأ المزمور 2 معا: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي، إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد، مثل إناء خزاف تكسرهم. فالآن أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيد من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه، طوبى لجميع المتكلين عليه. أما بالنسبة لملك صادق مستمعي الكرام بصفته ملك سليم وكاهن الله العلي في أيام إبراهيم، كان أيضا ملكا كاهنا كما نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 14 والأعداد من 18 إلى 20. كان ملك صادق مشابها للمسيح في كون كهنوته شاملا وملوكيا وبارا وسلميا وأبديا، كما أن كهنوت ملك صادق يتفوق على الكهنوت اللاوي، ونقاط التفوق الرئيسية هي أخذ العشور وإعطاء البركة واستبدال الكهنوت ودوامية الكهنوت، كما أنه كان شائعا في الأزمنة القديمة أن يقدم الناس عشرا إلى إله أو إلى ممثله. وقد قدم إبراهيم أبو المؤمنين عشرا إلى ملك صادق، وهذا يبرهن على أن ملك صادق كان أسمى من إبراهيم، فالأدنى مقاما يقدم عشرا إلى الأعظم. ولم يكتفي ملك صادق باستلام العشر من إبراهيم، بل باركه أيضا، وهذا يبرهن أيضا تفوق ملك صادق. وهكذا نرى أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول إن يسوع دخل كسباق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. أحبائي المستمعين، نصل الآن إلى نهاية الأصحاح 6 وتحديدا إلى 14 و15، حيث نقرأ: وتكون التجان لحالمة ولطوبية ولحين ابن صفنية تذكارا في هيكل الرب. والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب، فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم، ويكون إذا سمعتم سمعا صوت الرب إلهكم. إن بناء هذا الهيكل المستمعي الكرام الذي عهد به إلى المسيح يشير إلى بناء هيكل الملك الألفي، وليس للتاج أن يبقى في حوزة يهوشع، بل أن يكون ذكرى لتكريس الرجال الآتين من بابل، والأهم من ذلك أن يكون مذكرا بمجيء المسيح. وكان المنضمون إلى الكنيسة من الأمم يصيرون حجارة حية في هذا البناء، ويكون الجميع مبنيين معا مسكنا لله في الروح. وعندما يتم هذا سيكون تأييدا قويا لحق كلمة الله، فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم. لقد اتخذت وسائط كثيرة لتدعيم إيمان قديسي العهد القديم إلى أن أتى الوقت المعين، فالمسيح الذي هو الآن رئيس كهنة سيستلم الملك على كل الأرض، وفي يوم مجده سيكافئ عبيده الأمناء والمطيعين الذين أكرموه وقت رفضه واحتقاره. إن التيجان التي استخدمت في هذا الاحتفال لم تعطى ليهوشع، بل كان يجب أن تحفظ تذكارا في هيكل الرب على مرأى من الجميع، تذكارا أبديا إلى ذلك اليوم المستقبلي حيث يأتي يسوع ثانية ليحكم، وحيث تكون الطاعة له ولمملكته، له المجد إلى الأبد. يختتم هذا الأصحاح أي الأصحاح السادس بهذه الكلمات: ويكون إذا سمعتم سمعا صوت الرب إلهكم. تضعنا هذه الكلمات تحت مسؤولية الطاعة، وبهذه الطريقة يربط الرب إتمام مواعيده بطاعة شعبه، وهكذا يربط الحاضر بالمستقبل. ولا شك في أن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة، كذلك فسوف يحقق أغراضه وينفذها، لكنه من الجهة الأخرى يقدم البركة لشعبه مشروطة بالسلوك في طرقه. وفيما يتعلق بالمسيحي فلا شك في أن الطاعة هي سبيل كل بركة، فقد امتلك المسيحي بركة الخلاص من لحظة رجوعه وإيمانه القلبي بابن الله الوحيد مبذولا فوق الصليب، غير أن الطاعة هي المميزة لحياة المؤمن الحقيقي.
في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشوك سميث بنعمة الرب دراسته لسفر زكريا، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا لكي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صديقي المستمع، إن ما يطلبه الله منا ليؤهلنا لقبول مراحمه هو أن نطيع إرادته إطاعة كاملة. إن الله كملك للأمم يهيمن على العالم بواسطة خدمة الملائكة، كما قرأنا في رؤيا المركبات الأربع، كما أن الله كملك القديسين يملك على الكنيسة بشفاعة المسيح الذي يرمز إليه يهوشع رئيس الكهنة المتوج. صلاتنا إلى الله من أجلك أن تكون واحدا من المؤمنين الأمناء والمطيعين، كيما تقدر أن تكون قادرا على طرح الأكاليل أمام العرش التي نقرأ عنها في سفر رؤيا يوحنا الأصحاح الرابع. ولإلهنا كل القوة والقدرة والسلطان من الآن وإلى الأبد، آمين.
أنت مستحق أن تأخذ السفر، أن تنظر إليه وتفتح الخطوط، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل الشعوب. Oh, ومن أصل داود. هو ذا قد غلب الأسد غلب من سبط يهوذا ومن أصل داود. هو ذا قد غلب الأسد غلب من سبط يهوذا ومن أصل داود. هو ذا قد غلب الأسد غلب من سبط يهوذا ومن
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.